إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء، يعني على الطريق الواضح، تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني لا يبتعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوعنا اليوم من مظاهر عظمة الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير. وأنت لو فتشت في نصوص القرآن والسنة فلسوف تجدها مليئة سماحة وتيسيرا ولطفا. فالإسلام، وهذه حقيقة، دين السماحة، فهو مبني في تشريعاته وفي أحكامه على اليسر والمسامحة. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعفو والمسامحة في جميع التعاملات، وهذه آية جامعة لجميع التعاملات، وهي قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف، قال: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، تعامل مع الناس بالعفو، وهو يعني العفو هو ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق. تعامل مع الناس بالتيسير وبالأسهل، ويتجاوز عن تقصيرهم، يتجاوز عن تقصير الآخرين، ويغض طرفه عن نقصهم. لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ ما معناها؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. هذا معناها، إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. فالسماحة هي طيب في النفس عن كرم وسخاء، تكون نفسك طيبة مع كرم وسخاء، وهي أيضا لين في الجانب عن سهولة ويسر، وهي بشاشة في الوجه عن طلاقة وبشر، وهي ذلة على المؤمنين، تواضع مع المؤمنين دون ضعف ومهانة، سماحة من غير ضعف، تسامح من غير مهانة ولا ذلة. وهي أيضا صدق في التعامل دون غبن وخيانة. هذا كله من معاني السماحة، طيب في النفس عن كرم وسخاء، لين في الجانب عن سهولة ويسر، بشاشة في الوجه مع طلاقة وبشر، ذلة على المؤمنين دون ضعف ومهانة، صدق في التعامل دون غبن وخيانة. إن السماحة لباب الإسلام وجوهره وزينة الأنام، وهي ذروة سنام الأخلاق. أعلى قمة في الأخلاق هي السماحة، وهي أشهر علامات الوفاق. كم فتحت بها قلوب، أي نعم، في تعاملك مع الآخرين بالسماحة واليسر تفتح قلوب الآخرين لك. وكم رفعت أصحابها عند علام الغيوب، فما أحب صاحبها عند الناس بل وأعظم منه عند رب الناس. فالذي يتعامل بهذا الخلق العظيم، خلق السماحة والتيسير مع الناس وخفض الجناح ولين الجانب والكرم والسخاء، إذا تعاملت مع الناس بهذا المعنى فأنت محبوب عندهم بل محبوب عند رب الناس سبحانه وتعالى. والسنة الشريفة حثت على التحلي بخلق السماحة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك، يعني تسامح مع الناس وتعامل معهم بالسماحة واليسر وخفض الجناح واللين، يسمح لك أي يسامحك الله سبحانه وتعالى، يتعامل معك الله بالسماحة. وهذا الحديث سنده صحيح، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، جعل النبي السماحة من الإيمان. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال: الصبر والسماحة. هذا من أفضل شعب الإيمان، السماحة مع الآخرين. والسماحة لا تعني الضعف. هل معنى أن تكون سمحا مع الناس يعني تكون ضعيفا أو ذليلا؟ لا، السماحة لا تعني الضعف والهوان والذل والصغار أبدا، إنما تعني العزة والكرامة. سماحة في عزة وكرامة. وهذه المعاني للسماحة وقف أمامها الغربيون عجبا، تعجبوا من سماحة المسلمين في دينهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي تعاملاتهم، وتعجبوا لما دخل المسلمون البلاد المفتوحة، لما فتحوا مصر والشام والعراق وبلاد فارس إلى آخره، تعجب أهل البلاد من المسلمين ومن سماحتهم. فالمسلمون تعاملوا مع أهل هذه البلاد وكانوا أهل ذمة، لم يكونوا مسلمين بعد، إنما كانوا إما يهودا أو نصارى، فتعامل معهم المسلمون بحسن خلق وبسماحة ولين الجانب والتيسير والرفق، فأسلم هؤلاء سريعا لما وجدوا هذا الدين دين سماحة وتيسير ورفق. فمثلا الشاعر غوتة وهو هندي بيّن ملامح هذا التسامح في كتاب أخلاق المسلمين، فيقول: للحق أقول إن تسامح المسلم ليس من ضعف، ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه وتمسكه بعقيدته. المسلمون في البلاد المفتوحة لما تسامحوا مع أهلها، هل فرطوا في عقيدتهم؟ هل فرط المسلمون في عقيدتهم في عزتهم؟ أبداً، إنما تعاملوا معهم كما أمر الله به وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وإذا كان الإسلام يحث أفراده على السماحة والرفق واللين، فقد نهاهم عن الشدة والغلظة. لذلك نفى الله عن رسوله الفظاظة وغلظة القلب، فقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، تعاملت معهم بلين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تركوك يعني. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: أي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترققت عليهم وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك وأطاعوك. ولو كنت فظا يعني سيء الأخلاق غليظ القلب يعني قاسي القلب لانفضوا من حولك وتركوك، لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام بهذا الخلق السيء وغلظة القلب. فإذا قسوة القلب وغلظته هي ضد السماحة والتيسير. فالسماحة السماحة تفلح، السماحة السماحة تسعد، السماحة السماحة تغنم. وما أجمل قول الإمام الشافعي في ديوانه: وكن رجلا على الأهوال جلدا، يعني قويا في الأهوال والمحن، كن جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لك لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. هكذا أيها الإخوة حس ديننا على هذا الخلق العظيم، وكذلك حث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الآيات والأحاديث الثابتة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتقل بكم إلى الكلام عن بعض صور السماحة ومظاهرها. فأول مظاهر السماحة السماحة في البيع والشراء. فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، إذا كان تاجرا ويبيع، وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني أخذ دينه ممن أدانه، إذا اقتضى دينه، إذا حصل دينه يكون سمحا، يمكن أن ينظر المدين، يؤجله، يعطيه فرصة أخرى في سداد الدين. قال الإمام ابن حجر: في هذا الحديث الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والجدال، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. فإذا هذه صورة عظيمة من صور السماحة في المعاملات، البيع والشراء، السماحة في البيع والشراء. كذلك من صورها ومظاهرها السماحة في القضاء والاقتضاء. فقد ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في سماحة القضاء والاقتضاء، قضاء الدين أو أن تطلب الدين من المدين. فعن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضى. رجل كان له ناقة على النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي ليأخذها أو يتقاضاها. هذه الناقة لها سن معين، 5 سنوات 7 سنوات. فقال النبي: أعطوه ناقة مثلها. فطلبوا سنه، بحثوا عن ناقة من نفس السن فلم يجدوا إلا سنا فوقها أعلى يعني أجود. فقال: أعطوه. فقال: قال الرجل: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء، يعني سماحة في القضاء. أيضا من صور السماحة ومظاهرها السماحة مع الجيران، ونحن للأسف في زمننا نجد مشاحات وخناقات بين الجيران على أقل الأسباب، أو تجد الجار هاجرا لجاري ولا يعرف عنه شيئا، لا يعرف أنه مريض أو محتاج أو جائع أو في مشكلة، لا يعرف عنه شيئا. هذا موجود بكثرة بيننا، نسأل الله العافية. وقد تكلمنا من قبل عن حقوق الجار، ولا يزال جبريل يوصيني بالجار كما قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أنه سيورثه مالي. لا يزال استمرار، كان جبريل دائما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة الجار. فالسماحة مع الجيران، فقد حسن الدين الإسلامي الحنيف على السماحة مع الجيران، بل عد الإسلام الإحسان إلى الجار والتسامح معه وعدم إيذائه شعبة من شعب الإيمان. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره بأي شيء، ولو حتى برفع صوت التلفزيون أو الراديو، أو حتى لو كان هناك فرح زواج مثلا، فالناس يأتون بمكبرات الصوت في بيوتهم أو في الشوارع ويحدث ما تعرفون، صوت عال وضجيج وغناء إلى آخره، وقد يكون جارك مريضا أو عنده مشكلة وهو لا يستريح لما تفعل، فهذا إيذاء، والله هذا من الإيذاء، فانتبهوا أيها المسلمون لمثل هذا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا من صور السماحة ومظاهرها السماحة مع من سبك أو شتمك أو آذاك، تعفو عنه. ومن المعلوم أن رسولنا الكريم هو المثل الأعلى في العفو والسماحة مع قومه، وشواهد ذلك كثيرة جدا في السيرة والسنة. فقد آذاه قومه وهو في مكة، وطردوه من وطنه ومن أحب البلاد إليه، ومع ذلك لما رجع وفتح مكة سنة 8 هجرية عفى عنهم وسامحهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا وهم يعرفونه حتى قبل النبوة بالأمانة والعفو والسماحة، قالوا: لو أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم هذه الكلمة العظيمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أحرار. وكان قادرا على أن يبيدهم عن آخرهم. لما نزل جبريل يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، الجبلين، جبلي مكة، وقال: هذا ملك الجبال فأمره بما شئت. فقال ملك الجبال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الجبلين. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. فانظر إلى مسامحة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه الذين آذوه. كذلك الرجل الذي رجل أعرابي كان مشركا، انتهز فرصة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت شجرة في غزوة من الغزوات، فنام النبي ونام الصحابة، فاستغل هذا الأعرابي نوم النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منه ورفع السيف فوق رأسه وقال للنبي: من ينجيك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فكأن هذه الكلمة زلزلت قلب الرجل فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ينجيك مني؟ قال للرجل بقى: من ينجيك مني؟ فقال: أعف عني. وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، فلم يسلم، إلا أنه وعده ألا يشترك مع أحد ضده، فسمحه النبي وتركه. كذلك الرجل الذي جاء يتقاضاه فأغلظ، مسك النبي من طوق القميص حتى أثر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وسامحه. والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أعطني من المال فإنه ليس مالك ولا ما ليس مالك ولا مال أبيك، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي بال في المسجد، أعرابي دخل المسجد فانتحى ناحية منه وبال فيها، فقام الصحابة يمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه لا تجرموه. فلما انتهى الرجل قال: ضعوا عليه ذنوبا من ماء، أريقوا عليه ذنوبا من ماء. ثم دعا النبي ذلك الأعرابي وقال له: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لمثل هذا، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فتعامل معه بسماحة ويسر وعفو، وعلمه ورفق به وعذره. هكذا نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من المواقف التي تدل على سماحة وعفو وحلم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، من صور السماحة السماحة في باب الزواج والمهور. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة، من بركة المرأة، تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. فلابد أيها الإخوة أن نتسامح في الزواج وفي المهور. بعض الأسر بل كثير منها الآن يغالي في المهور ويرفع منها جدا، ويطلب من خطيب ابنته أن يأتي بكذا وكذا من المفروشات والأثاثات، فهذا مما يعقد أمور الزواج. وقال الإمام المناوي، وهو من علماء مصر الذي شرح كتاب الجامع الصغير فيض القدير بشرح الجامع الصغير، قال: أراد النبي المرأة التي قنعت بالقليل من الحلال عن الشهوات وزينة الحياة الدنيا، فخفت عنها كلفتها ولم يلتجئ بسببها إلى ما فيه حرمة أو شبهة، فيستريح قلبه وبدنه من التعنت والتكلف، فتعظم البركة لذلك، وأقلهن بركة من هي بضد ذلك. وذلك لأنه داع إلى عدم الرفق، والله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال عروة: أول شؤم المرأة كثرة صداقها، ارتفاع مهرها جدا. والثابت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السماحة في المهور، ولم يؤثر عنه أنه شق على أحد، فكان يزوج من يأتيه على ما معه من صداق. وقد بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال: باب التزويج بالقرآن وبغير صداق. أحيانا يعني بعض الأسر الآن في زماننا أحيانا لا يطلب صداقا إلا شيئا يسيرا جدا، وهذا خير وبركة، لأنه مطمئن إلى الرجل الذي أتى لخطبة ابنته، فهو رجل حقا مؤمن صادق أمين. وأيضا الإمام مسلم بوب بابا في صحيحه فقال: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير. والإمام النسائي في سننه بوب بابا فقال: إباحة التزوج بغير صداق. لكن الأصل الصداق طبعا. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. ليس معنى هذا أن نتساهل في المهر، لا لا، ليس الدعوة إلى التساهل، إنما المطلوب السماحة في المهور، لا يكون هناك تعقيد ولا تعنت ولا مطالبة بغير الاستطاعة. هكذا أيها الإخوة، هذه صورة من صور السماحة في الإسلام. كذلك من صور السماحة السماحة مع غير المسلمين في السلم وفي الحرب، في حالة السلم وفي حالة الحرب. ففي الحرب التي تأكل الأخضر واليابس وتزهق فيها الأرواح وتدمر المدن والقرى ويموت الصغير والكبير، أمر الإسلام بالسماحة والعدل وحرم الظلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أو أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وأوصاه أيضا بقول: أغزوا، اخرجوا، اخرجوا للقتال، أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، يعني لا تأخذوا من الغنائم غلولا، ولا تغدروا أي بالعهود، ولا تمثلوا أي بالجثث، ولا تقتلوا وليدا يعني صغيرا. فلا يجوز أن يقصد بالقتال من ليس بأهل الله كالنساء والأطفال والشيوخ والمرضى والعمي والعجزة والرهبان والفلاحين، إلا إذا اشترك هؤلاء في القتال وبدأوا هم بالاعتداء، فعندها يجوز قتالهم. هذه السماحة في حال الحرب، فما بالك في حال السلم وأنت في فترة الاستعمار تعرف ماذا فعل المستعمرون في الدول العربية والإسلامية في تلك الفترة؟ أبادوا آلافاً من المسلمين، وفي فترة الحروب الصليبية دخلوا فلسطين وقتلوا بالآلاف. وهكذا حتى عصرنا الحاضر، لما دخل الأمريكان العراق وأفغانستان ماذا فعلوا؟ دمروا. وها هم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، ماذا يفعلون في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص؟ أما المسلمون فالحرب عندهم ليست غاية أبداً، إنما هي وسيلة لإزاحة من يمنعون انتشار الإسلام فقط، حتى يعطوا للشعوب فرصة لاختيار ما يريدون. فإذا أزيح هؤلاء ترك الناس أحراراً، إما أن يسلموا وإما أن يظلوا على دينهم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأترك الشهادة للغربيين المنصفين وتصويرهم لسماحة المسلمين والتي تعاملوا من خلالها مع المسلمين والنصارى في الدول الغربية. يقول غوستاف لوبون في مجلة التمدن الإسلامي: إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وبين روح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى، وإنهم مع حملين السيف فقد تركوا الناس أحراراً في تمسكهم بدينهم، تركوا الناس أحراراً في تمسكهم بدينهم. وكل ما جاء به الإسلام يرمي إلى الصلاح والإصلاح، والصلاح أنشودة المؤمن، وهو الذي أدعو إليه المسيحيين. أبعد كل هذا التسامح والحق ما شهدت به الأعداء، يأتي حاقد على الإسلام ليقول إن الإسلام دين العنف والتطرف ودين الإرهاب؟ هكذا أوروبا تصف ديننا بأنه دين سفك للدماء والعنف والإرهاب. إن سماحة الإسلام لم تقتصر على النهي عن الاعتداء على بني البشر فقط، إنما تجاوز ذلك ليشمل النهي عن الإتلاف وقطع الأشجار وقتل الحيوان وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة. وهذا سمو أخلاقي لم تعرف له البشرية مثيلاً في تاريخها قديماً وحديثاً. هكذا أيها الإخوة، وهذه بعض صور ومظاهر السماحة. نسأل الله أن يرزقنا السماحة في كل شيء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما الثمرات والفوائد التي نجنيها من هذا الخلق، خلق السماحة؟ إذا حققنا هذا الخلق في معاملتنا وفي علاقاتنا، فما الفوائد المرجوة؟ ما هي الثمرات التي نحصلها؟ أول ثمرة أن يحبك الناس. إذا تعاملت معهم بهذا الخلق أحبوك، فيستطيع سمح النفس الهين اللين أن يظفر بأكبر قسط من محبة الناس له وثقة الناس به، لأنه يعاملهم بالسماحة والبشر ولين الجانب. فإذا باع كان سمحا، وإذا اشترى كان سمحا، وإذا أخذ كان سمحا، وإذا أعطى كان سمحا، وإذا قضى ما عليه كان سمحا، وإذا اقتضى ما له كان سمحا، فينعم بالخير الدنيوي بتسامحه. وذلك لأن الناس يحبون المتسامح الهين اللين، فيميلون إلى التعامل معه، فيكثر عليه الخير بكثرة محبيه والواثقين به، فتربح تجارته وينمو ماله، ويحظى برضا الله والناس، فيسعد في دنياه وأخراه. إذن هذه أول ثمرة، أن يحبك الناس. ثانيا، شهادة الناس للمسامح عند موته، يشهدون له عند موته. فالرجل المسامح الهين اللين المشهور بحسن خلقه بين الناس يحظى بشهادة الناس له عند موته، ويكثر المصلون على جنازته، فيكون ذلك سببا في وجوب الجنة له. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: فداء لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير، فقلت: وجبت. ومر بجنازة فأثنى عليها شر، فقلت: وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث في الصحيحين. فإذا أردت أن تعرف حقيقة نفسك، محسن إلى جارك أم مسيء، فسل جيرانك، اسأل جيرانك. فقد أخرج البيهقي في كتاب شعب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت به دخلت الجنة. فقال: كن محسنا، أحسن إلى الناس. فقال: يا رسول الله، كيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، أو قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. أيضاً من ثمرات السماحة أنها تكفر الذنوب، تمحو الذنوب والخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، يعطيهم أموالاً دايماً، فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فقد تجاوز الله عنه لأنه تجاوز عن العباد، فكان الجزاء من جنس العمل. قال الإمام يحيى بن شرف الدين النووي في شرح هذا الحديث: والتجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير، يعني ما تدققش قوي، كن متسامحا. وفي هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في اقتضاء الدين وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر، وفضل الوضع من الدين وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير، فلعله سبب السعادة والرحمة. لا تستقل فعل الخير ولو كان قليلاً جداً، لعل فيه السعادة والرحمة. أيضاً من ثمرات السماحة أنها تجلب رحمة الله، كما في الحديث السابق: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ينال بركة هذا الدعاء. وأيضاً من مظاهر أو من ثمرات هذه السماحة أنها تنجي من كرب يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال أيضا: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وأخيرا وليس بأخير، أن من ثمرات السماحة أنها تحرم صاحبها على النار. وفي ذلك يقول النبي المختار صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم من تحرم النار غدا؟ على كل هين لين سهل قريب. وهكذا أيها الإخوة، يفوز المسامح بخير الدنيا والآخرة. والفرصة أمامنا، فهل نحن فاعلون؟ هل يعني سنتعامل بهذا الخلق في علاقاتنا ومعاملتنا؟ أننا يجب أن نكون دعاة بأفعالنا قبل أقوالنا، يجب أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاحتفال الحقيقي به، أن نتخلق بأخلاقه في باب السماحة وغيرها، وأن نكون سمحاء رحماء بإخواننا حتى تسود المودة وينتشر الإخاء ونفوز بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا سمحاء كرماء أسخياء يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين، وارزقنا حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا عن بيته إلا رددته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظ بلاد الإسلام كلها من شرور الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وجيشها وأمنها وأرضها وأهلها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه مصلحة البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.